بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة للخلق الله. ثم أما بعد، فلازلنا مع كتاب سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد ومعرفة الرسول للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، ووصلنا للبيت 95. ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع، وشرحنا البيت دوت. قال: وفي الحديث مخها الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك، فافهم هديت أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي.
الشيخ هنا طبعا بيتكلم على أنواع من أنواع العبادة، وهنفصل إحنا في كل نوع كده تفصيل سريع. قال: وفي الحديث مخها الدعاء. طبعا الحديث ده ضعيف، ان مخها الدعاء، ان الدعاء مخ العبادة، ده حديث ضعيف. لكن الصحيح الحديث الدعاء هو العبادة. تمام. قال: خوف توكل. الخوف طبعا عبادة من العبادات، لان الله عز وجل قال: وخافوني ان كنتم مؤمنين. والتوكل ايضا عبادة، وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. كذا الرجاء، طبعا ايات الرجاء كثيرة جدا. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ورغبة ورهبة خشوع، إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وخشية إنابة خضوع، الخشية طبعا آيات كثيرة جدا. واخشوني إن كنتم مؤمنين. الإنابة وأنيبوا إلى ربكم. والخضوع، الخضوع ما ذكرش بنصه في القرآن. والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه. طيب، اللي معنا في الموضوع ده كله، في المسألة اللي فيها تفصيل، يعني عندنا الدعاء والاستعاذة والاستعانة والاستغاثة. هنقول ان كل هذه الاربع، سواء الدعاء او الاستعاذة او الاستعانة او الاستغاثة، الاربعة هي نوع من الطلب. تمام. والطلب دوت بيكون على الغيب او على الحاضر، يعني اما بتطلب من واحد غائب يا من واحد حاضر. والغائب بيساوي الميت، لان الميت غائب حتى لو انت قاعد جنبه، يعني قاعد جنب قبر ميت كانه بالظبط بيكلم واحد غائب، لان الميت غائب ليس بموجود. تمام. فاذا طلب من الحاضر ما يقدر عليه، فديت استعانه واستغاثه واستعاذه مباح. تمام. يبقى الطلب من الحاضر الحي الحاضر ما يقدر عليه، يبقى ديت جائزة. تمام. من حيث الاصل، من حيث اصل الطلب يعني. اما طبعا لو هيطلب منه حاجة حرام تبقى حرام، هنشيلها بقى ونغير. نقول بقى لو طلب من الميت او من الغائب، او طلب من الحاضر ما لا يقدر عليه الا الله، يعني الاولانية ديت هي الصح، هتشيل كل واحدة يطلع حاجة غلط. اذا قلنا الطلب من الحي الحاضر ما يقدر عليه، يبقى دوت جائز. كل واحدة من ثلاثة دي، حي حاضر ما يقدر عليه، الثلاث ضوابط دول لو كل واحدة شلتها هيطلع نوع من انواع الشرك. الاولى الطلب على الغيب، تمام، او الطلب من الميت. والتالتة هي الطلب من الحاضر ما لا يقدر عليه الا الله. كل واحدة من دولت من ثلاثة هي نوع من انواع الشرك، لانه عندما طلب من الميت، تمام، وهو ميت، فقد نسب له سمع محيط، يعني نسب له ان هو بيسمعه وهو ميت. والطلب من الغائب برضو ده نسب له السمع المحيط، يعني واحد بيغرق مثلا في البحر وعمال بيدعي الامام بتاعه او الولي بتاعه في حال حياته، يعني واحد مثلا بيغرق من نصارى مثلا في حياة شنودة وبيقول يا شنودة الحقني مثلا، يعني او اللي هو تدرس بتاعهم دلوقتي وهو بيموت بيغرق عمال بيقول له الحقني، تمام، او نجيني. فده طلب من الغائب. تمام. فالطلب من الغائب ومن الميت هو شرك، لانه نسب له سمعا كسمع الله، وسمع الله هو سمع محيط بكل البشر. والطلب من الحاضر الحي ما لا يقدر عليه الا الله، فقد نسب له فعلا لا يفعله إلا الله، وده شرك. قال والذبح والنذر وغير ذلك فافهم هديت أوضح المسلك. طبعا الذبح والنذر كلاهما عبادة. للذبح عبادة لقول الله عز وجل لعن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، ولقول الله عز وجل فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك. فالنحر اللي هو الذبح عبادة. طيب إذا كان عبادة فصرف العبادة لغير الله شرك، زي ما هو قالك بعدها وصرفها صرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي. يبقى إذا صرف الذبح أو النذر أو أي عبادة من اللي فاتوا دي لغير الله هو شرك. طب الذبح قلنا أنه عبادة وقلنا الدليل. طب كيف يذبح لغير الله؟ إيه الصور اللي بتحصل من الذبح لغير الله؟ أول حاجة أن يذبح نيته كده متقرب معظم لغير الله، يعني نيته هو بيذبح أنه بيتقرب للجن، زي مثلا حاجة للأسف منتشرة في بعض الأماكن في مصر، إنما يجي يبني في مكان مثلا مهجور بقاله فترة، أرض بترمى فيها زبالة أو حاجة بقالها فترة مهجورة، يقول لك نذبح لأهل المكان. طبعا ده ذبح لغير الله وده شرك والعياذ بالله. وطبعا ذبح للأولياء والصالحين دي معروفة. يبقى الذبح الصورة الأولى الذبح لغير الله هي إيه؟ أن يذبح متقربا وعظما. في صور تانية نسيت أقولها لكم، زي أن يذبح مسميا عليه بغير اسم الله، يعني يذبح وهو بيذبح كده بدل ما يقول بسم الله والله أكبر يقول باسم أي حاجة تانية، زي النصارى كده بيقولوا إيه باسم مش عارف يسوع ولا مش عارف أي كلام اللي بيقولوه ده. يبقى إيه؟ أن يذبح متقربا معظما، أن يذبح مسميا عليه بغير اسم الله. تالت حاجة الذبح على النصب، كما قال الله عز وجل ذبح على النصب. طيب الذبح على النصب ايه هو النصب؟ النصب هو مكان لا شبهة فيه، يذبح فيه فقط لغير الله، يعني ما فيش شبهة. مش بيقول مثلا ده انا بذبح للاولياء الصالحين عشان ربنا يرحمني، ولا مش عارف بذبح كذا عشان كذا، ولا مكان مثلا ممكن ذبح فيه لله او لغير الله في وقت واحد. لا، ده هو مكان معروف انه لا يذبح فيه لغير الله، زي مثلا قدام صنم، زي في الكنيسة مثلا. تمام، ده اماكن لا يذبح فيها الا لغير الله، وللاسف برضو دي منتشره في بعض القرى او الاماكن في مصر للاسف، ان واحده مثلا ما اتجوزتش او واحد ما خلفش او كلام من دوت، يروحوا للاسف يعني للكنائس ويذبحوا هناك لغير الله، فبيكون اصلا الكنائس دي فيها اعمال وسحر وكلام زي كده، فلما بيذبحوا لغير الله يقوم هم يصرفوا عنهم الاعمال، فيعتقدوا ان الكنيسه بتضر وتنفع من دون الله، وده طبعا شرك، وده للأسف منتشر للأسف الشديد جدا يعني. وللأسف موضوع السحر والأعمال والأشياء دي منتشرة في مصر انتشار النار في الهشيم، يعني حاجة يعني الله عز وجل يعيذنا من ذلك يعني. والاعتقاد في الأشياء دي والذهاب للسحرة لا سيما لما بيحصل مشاكل، يعني لما يحصل مشكلة مثلا زي ان زي ما بقول لك كده واحدة تتأخر في الجواز، او واحد يتأخر في الإنجاب، او واحد اتأخر في الشغل، او اي مشكلة، تلاقي اول حاجة الناس بتعتقد فيها يقولك بس ده معمول له عمل، وبدأوا بقى يمشوا في سكة السحرة والكهان، وكما قال الله عز وجل فزادوهم رهقة، تلاقي يبدأ بقى ايه حياته تتحول الى رهق، بعد ما كان عنده مشكلة واحدة ان هو ما بيخلفش او انها ما اتجوزتش او ان هو كذا او بتاع، بقى عنده مليون مشكلة، السحر ده عمل له مشكلة والسحر ده عمل له مشكلة، وبقى عايش في جو من الكآبة والظلمة، نعوذ بالله من ذلك. فالشاهد ان بيقول الذبح لغير الله له ثلاث صور. الصورة الاولى ان يذبح متقربا معظما لغير الله. الصورة الثانية ان يذبح مسميا عليه بغير اسم الله. الصورة الثالثة ان يذبح في مكان لا يذبح فيه الا لغير الله، اللي هو ربنا سماه النصب. تمام، يبقى ديت صور الذبح لغير الله وكلها شرك. طيب بعد كده والنذر وغير ذلك. النذر عبادة، ايه الدليل انه عبادة؟ حد عارف دليل ان النذر لله عبادة؟ يوفون بالنذر، يوفون بالنذر، يوفون بالنذر، ده دليل فعلا ان الوفاء بالنذر عبادة، وليس دليل ان النذر عبادة. زي ما اخونا ابو مصعب قال فعلا قول السيدة، هي محرمة تكتبش كده، قول السيدة امرأة عمران إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. تمام، إني نظرت، شو نظرت؟ إني نظرت لك ما في بطني محررة. فهذا السياق كان في على سبيل الثناء على فعله، فدل أن فعلها دوت كان إيه؟ كان عبادة. طيب وفي دليل آخر كقول الله عز وجل: وما أنفقتم من نفقات أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. فإن الله يعلمه ده بيسموه العلماء تعريض بالثواب، وده من أدلة أن الشيء ده عبادة، لأن الله عز وجل لا يثيب إلا على العبادة. واضح؟ يبقى إذن قلنا أن النذر عبادة. طيب طالما أنه عبادة يبقى إذن صرفه لغير الله شرك. طيب هنستطرد يعني نقطة بسيطة كده على شروط النذر عشان نبقى فاهمينه، يعني مش هخش معك في تفصيل كتير، لكن الخلاصة كده أن النذر له 5 شروط. رقم 1 أن يكون طاعة. صوت بيقطع؟ طيب الحمد لله. طيب كنا بنقول ان النذر له 5 شروط. تمام، الشروط ديت انا بقولها لكم بس ايه كنوع من المعرفة الشخصية، ممكن تيجي في الامتحان وممكن ما تجيش. بنقول رقم 1 ان يكون طاعة. يبقى النذر عشان يبقى نذر لله عز وجل يبقى نذر طاعة، يعني ما ينفعش مثلا واحد ينذر ان هو يلبس قميص معين او يمشي في طريق معين او كلام ده مش نذر اصلا، ليس بنذر. النذر هو نذر طاعة، يعني ينذر ان يطيع الله عز وجل. صحيح؟ الا اذا كان طبعا الثوب ده له فضل عن غيره، يعني مثلا واحد نذر ان يرتدي الثوب الابيض وده سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ او النذر ان يمشي في طريق معين لان الطريق ده مثلا يعني بيأمر فيه معروف او ينافع المنكر، يعني ايه حاجة تانية، هو كده بقى طاعة. لكن لو هو فعل عادي ليس بطاعة فده مش نذر. يبقى رقم 1 ان يكون طاعة. تاني حاجة، يعني اذا لا يصح نذر المعصية او النذر المباح، ده ما ينفعش نذر اصلا ويبقى عليه كفارة. حاجة تانية، قال مما يطيق العبد، يبقى ما فيش حد ينذر شيء فوق طاقته، يعني ما فيش واحد مثلا ينذر انه يروح مثلا يحج مشي، وده اللي حصل اصلا، ده سبب القيد ده، ان عقبة بن عامر رضي الله عنه نذرت اخته ان تمشي الى بيت الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب. تمام، وابو اسرائيل طبعا حديث المعروف ان هو نذر ان يصوم وان لا يتكلم وان لا يستظل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ تكلم واستظل واتم صومك، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فاذا يبقى رقم 1 ان يكون طاعة، 2 مما يطيق العبد، 3 فيما يملك. يعني فيما يملك؟ طبعا فيما يملك تشمل فيما يطيق والحاجة التانية فيما يملك يعني حاجة بتاعته، يعني مثلا ما فيش واحد ينذر ان هو يذبح بقرة بتاعت واحد تاني،
زي امرأة الغفاري اللي هي لما نجت امرأة الغفاري من اسر المشركين على ناقة، ناقة ركبتها ونجت من الاسر، نذرت ان تنحرها، يعني هي لما توصل بالناقة ديت الى المدينة تنحرها، نذرت ان تنحرها ان هي اوصلتها الى المدينة، فقال لها رسول صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، بئس ما جزيتيها، لقد كان حق للناقة في تلك الساعة ان تكرم لا ان تذبح، يعني ناقة كانت سبب في نجاتك، تقوم تذبحيها لا اكرميها. صح؟ قال بسمها جزتها، أو قال بسمها جزتها، إن الله جاه عليها تنحرها، لا وفاء بأي حسبة، لا وفاء نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم.
تمام، يبقى رقم 1 أن يكون نذر طاعة، رقم 2 مما يطيق العبد، رقم 3 فيما يملك، هقول لكم حديث على كل واحدة دلوقتي، رقم 4 لا يكون في موضع يعبد فيه غير الله، رقم 5 إذا كان النذر معلقا. طبعا النذر نوعين، في نذر معلق ونذر مطلق. المطلق إن أنا زي ما امرأة عمران كده قالت إيه، إني نذرت لك ما في بطني محررة، فهي نذرت أن إيه نذرت أن ما في بطنها لله، لا لشرط، يعني لله كده مطلقا من غير إيه، من غير حاجة تاخدها من الدنيا. لكن النذر المعلق إن واحد يقول مثلا ينذر إنه لو نجح هيذبح، او لو رزق هيعمل كذا. تمام، ده اسمه النذر المعلق. له شرط النذر المعلق ده مهم جدا، ان يعتقد ان لا اثر له في وقوعه، يعني يعتقد ان النذر ليس له اثر في الرزق اللي هو طلبه اللي علقه عليه، يعني هو علقه انه لو رزق مولود هيذبح، يعرف ان النذر مش هو اللي جاب المولود، لا المولود كان كده كده جاي. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان النذر اي المعلق إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، إنما يستخرج به من البخيل. مهم جدا الحديث ده. يبقى قلنا الشروط 5 هنقول على كل واحد دليل بسرعة عشان ما طولش عليكم. أن يكون طاعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. يبقى إيه، لابد يبقى طاعة. 2 أن يكون فيما يطيق العبد، حديث طبعا اللي قلت لكم بتاع عقبة بن عامر لما نذرت أخته أن تمشي إلى البيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب. وفيما يملك حديث لا نذر في معصية لا نذر في معصية الله لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، ولا يكون في موضع يعبد فيه غير الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما لأتاه رجل فقال له إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفيها وثن يعبد؟ أفيها عيد من أعياد الجاهلية؟ فقال لا، قال أوفي بنذرك. فدل أنه لو كان هناك وثن يعبد أو عيد لما جاز له الوفاء بالنذر. آخر شيء في المعلق أن يعتقد أنه لا أثر له في وقوع الرزق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره وإنما يستخرج به من البخيل. النذر المعلق جائز تمام، لكن لابد من الاعتقاد أنه لا يقدم شيئا ولا يؤخره إنما يستخرج به من البخيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذم فاعله لأنه سماه البخيل. ليه؟ لأنه ما اداش إلا ما ربنا اداله، فهو ديت معاملة مكروه يعني مكروه بلا شك يعني. ولو اعتقد اصلا انه لا اثر له في النذر لو هو بخيل مش هيطلع، وهو لو كان يريد من الاصل طاعة الله عز وجل لفعل ما يريد ان ينذر به دون ان يعطيه الله عز وجل رزق دنيوي، لكنه ايه اذا كان على سبيل المكافأة فطبعا ده شيء يعني لا يضيق بمعاملة الله سبحانه وتعالى. قال وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك اقبح المناهي. خلصنا كده تعريف العبادة، الفصل تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. الفصل بعد كده قال فصل في بيان ضد التوحيد وهو الشرك وكونه ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر، وكونه ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر وبيان كل منهما. تعال نشوف الكلام دوت. قال والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي يقصده عند نزول الضر، أي يقصد الإيه الند مش يقصد الله يعني، يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء ومنه أقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار. بيقول لك إن الشرك نوعين، شرك أكبر وشرك أصغر، وده تقسيم شرعي لأن الشرع هو اللي سماه أكبر وسماه أصغر. إيه الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسمى الشرك إيه؟ أصغر. وفسره قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء، ففسره به ختام الأنبياء. يبقى الشرك الأصغر ده تقسيم من عند الشريعة مش من عند البشر، يعني الله عز وجل على لسان نبيه قسم ذلك، فلأن قول النبي وحي بلا شك يعني. فبنقول ان الشرك نوعين اكبر واصغر. طيب ايه هو الشرك الاكبر؟ عرفه فقال هو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي. طبعا ده تعريف مستقى من حديث النبي عليه السلام ان تجعل لله ندا وهو خلقك، لما سئل عن ايه عن اعظم الذنوب قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك. فالندية وهي المساواة، ان انسان يجعل احد مساويا لله سواء في ألوهيته أو ربوبيته أو أسمائه وصفاته، ده شرك على طول. تمام. قال يقصده عند نزول الضر، يعني ساعة ما ينزل به الضر يقصد هذا الند. ليه؟ لجلب خير أو لدفع الشر. ودي نقطة مهمة، إن هو لو لم يكن يعتقد أن هذا الند يملك دفع الشر أو جلب الخير لما قصده، فقصده اياه ده شرك في الالوهية، وهو دليل على شرك سابق له في الربوبية. ايه الشرك السابق في الربوبية؟ ان هو اعتقد انه يملك جلب النفع او دفع الضر، وده من صفات الربوبية. الرب هو ايه؟ الخالق والرازق ومدبر الامر، والذي يملك الضر والنفع. ف فدي من صفات الربوبية. فهو اعتقاده لهذا الند انه يملك صفة من صفات الربوبية جعله يقصده. واضح شباب؟ مع جعله لذلك المدعو او المعظم او المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من اليه يفزع. يعني كمان اضف شرك ثالث لو شرك الاسماء والصفات، انه جعل للمدعو ده سواء اذا كان قبر او صنم او اي حاجة، جعل له سلطان يعني قدرة بها يطلع، يعني بالقدرة بتاعته دي بيطلع على ضمير من اليه يفزع، يعني وهو بعيد جدا عنه وبيناديه من بعيد بيسمعه وبيعرف اللي هو عايز ايه ويعرف ايه حاجته. تمام؟ فهو اضاف له سمع محيط كسمع الله وعلم محيط كعلم الله. تمام؟ فده شرك في الثلاث ابواب. يعني اللي هي يقصد احد غير الله عند نزول الضر لجلب الخير او لدفع الشر قد اشرك في ثلاث انواع من الشرك. الشرك الاول اللي هي القصد بتاعه ده شرك في الألوهية، وسابق له نوعين من الشرك: شرك في الربوبية ان هو جعل له القدرة على جلب الخير او دفع الشر، وشرك في الاسماء والصفات لانه جعل له صفات من صفات الله اللي هي السمع المحيط والعلم المحيط التي لا تكون الا لله، هذه الصفات. فالشرك في الربوبية والشرك في الاسماء والصفات هو الذي دفعه للشرك في ايه؟ في الألوهية. واضح شباب؟ طيب احنا شرحنا مسألة ايه، ان من يلجأ او يقصد احدا غير الله عند نزول الضر لجلب خير او دفع الشر اشرك في ثلاث انواع من الايه، من الشرك. مفهومة الحتة دي قبل ما ننقل على النقطة اللي بعدها؟ طيب الحمد لله. حد عنده فيها اشكالية؟ طيب الحمد لله ماشي. قال: والثاني شرك اصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء. قلنا الحديث: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي فسره بالرياء. ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار، يعني منه أيضا الحلف بغير الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر. تمام؟ فدوت دليل على ان الحلف بغير الله شرك. طيب هو الحديث بيقول من حلف بغير الله فقد كفر، طب ليه قلنا ان هو شرك اصغر وما قلناش ان هو شرك اكبر؟ هنقول ان النذر والذبح كلاهما عبادة قولية. تمام؟ فلماذا فرقنا بين النذر وجعلناه شرك اكبر وجعلنا الحلف شرك اصغر، مع ان كلاهما عبادة قولية وصرفت لغير الله؟ فبنقول ان ده تقسيم اغلبي. يعني اغلبي يعني غالب الذي ينذر لغير الله بيكون متقربا معظما، يعني يتقرب للمنذور لدوت اللي هو الايه، الصنم او الميت او ما الى ذلك، بيتقرب له بالنذر. تمام؟ ويعتقد ذلك. اما الحلف بغير الله فغالبه ان هو ما بقاش قاصد لا التعظيم كتعظيم الله ولا التقرب له تقرب عبادة، ولكن بتبقى في الغالب يعني كلمة درجة او كنوع من التوكيد ولا يقصد الحلف. لو انعكس الامر لانعكس الحكم. يعني ايه؟ لو هو فعلا بيحلف بغير الله متقربا معظما كتعظيم الله هيبقى شرك اكبر مش هيبقى شرك اصغر. يعني زي مثلا ايه، زي مثلا بعض الولاة الصوفية يخاف يقسم بالولي حتى لا يؤذيه. تمام؟ فلو مثلا عمل حاجة معينة تيجي تقول له احلف بالله يحلف، تقول له احلف بالولي يخاف يحلف عشان الولي ما يؤذيهوش، يبقى اذا هو خاف من الولي اكثر من ما يخاف من الله، وده يبقى شرك اكبر طبعا. تمام؟ يبقى اذا قلنا ان المسألة هي التقسيم هنا اغلبي، الاثنين عبادة قولية والاثنين صفهم لغير الله شرك اكبر، لكن غالب من ينذر بيكون فعلا بيصرف العبادة لغير الله متقربا معظما، وغالب من يحلف بغير الله يكون لا يقصد الحلف ولكن يقصد التوكيد، فجعل ذلك من الشرك الاصغر وسدا لذريعة الشرك الاكبر. واضح؟ ومنه اقسام بغير الباري كما اتى في محكم الاخبار. كده انتهى الفصل دوت. الفصل اللي بعد كده بيقول: فصل في بيان أمور يفعلها العامة، منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه، وبيان حكم الرقى والتمائم. قال: ومن يثق بودعة أو نابي، الودعة اللي هي الودعة اللي بتيجي من البحر، الصدفة المعروفة دي. ومن يثق بودعة أو نابي، بودعة ودعة بسكون الدال، ومن يثق بودعة أو ناب أو نابي، ومن يثق بودعة أو نابي أو حلقة أو حلقة أو أعين الذئاب. طبعا يعني مسألة أعين الذئاب والكلام ده ممكن احنا ما نشوفهاش هنا، بس عندنا حدوة الحصان، وعندنا فردة الجزمة اللي بتتعلق، والهلب ومش عارف ايه، كل الحاجات دي تدخل في مسألة ايه لو هو وضعها لدفع العين او لدفع الضر، فديت ايه كل دي تمام. ومن يثق بودعة او نابي او حلقة او أعين الذئاب او خيط او خيط او خيط او عضو من النسور. طبعا عضو النسور ده برضو حاجة احنا بنشوفهاش هنا، بس هي يعني بياخدوا حاجة من النسر ويعلقوها برضو كايه تميمة او خيط. الخيط طبعا ده موجود في الارياف، بتلاقوهم بيعلقوا خيط كده على العيال الصغيرة ما يجيلها حمى، يلبسوا في رقبته خيط احمر او على ايده او حاجات زي كده. او خيط او عضو من النسور او وتر او تربة القبور. طبعا الوتر اللي هو الوتر بتاع القوس اللي هو بيحط فيه السهم ويرميه، فكانوا زمان في الجاهلية اما الوتر ده يقدم ويبوظ ما يرمهوش بقى، فيقوم واخده وحطه ايه في رقبة البعير او الـ او الـ الـ الناقة او الحصان او اي الفرس اللي عنده عشان يدفع عنه الشر. او وتر او تربة القبور لاي امر كائن تعلقه، لاي بقى ايه شيء يعني عشان اي منفعة ايا كانت او دفع اي ضر ايا كان، وكلاه الله الى ما علقه. تمام. طيب دي كلها امثلة الايه للتمائم. طب احنا عايزين نقول على طول التمائم، فاحنا عايزين نقول قاعدة هتمشي معنا في الباب كله بقى. عندنا قاعدتين رئيسيتين في باب الالوهية. القاعدة الاولى قلناها اللي هي ان الشرك الاكبر هو ان تجعل لله ندا وهو خلقك. يبقى اذا جعل ند لله في اي شيء سواء في الالوهية او في الربوبية او الاسماء والصفات، ده شرك اكبر، واحنا اتكلمنا عن الموضوع ده. القاعدة الثانية مهمة جدا، ان الاسباب نوعين، اسباب ظاهرة واسباب باطنة. الاسباب الظاهرة هي ما لها علاقة ظاهرة بين السبب والمسبب، علاقة ظاهرة يعني زي الدواء كده، سبب في شفاء المرض. طيب ايه العلاقة الظاهرة؟ بتلاقي في يعني في دراسة الادوية اللي هي الفارماكولوجي حاجة اسمها الميكانيزم. الميكانيزم دي اللي هي آلية كيف هذا العقار يؤدي الى الشفاء من هذا المرض. يعني مثلا العقار الفلاني ازاي بيوطي الضغط، والتاني بيعلي الضغط، والتالت بيقلل السكر، والرابع بيزود السكر. تمام. فلو ميكانيزم يعني لو آلية عمل واضحة بتعرف بالتجربة او بالتقنيات الحديثة، هو يشوف الكلام ده من جوه جوه الجسم او ما الى ذلك، بغير ذلك يعني يقيس نسبة الهرمونات مثلا زادت قلت، حاجة معروفة. فله علاقة ظاهرة بين السبب والمسبب. تمام. يبقى ده اسمه سبب ظاهر، ده يشترك في علمه المؤمن والكافر واي حد في الدنيا. ده القسم الاول. القسم الثاني السبب الباطن. السبب الباطن هو سبب لا يعرف ابدا العلاقة بينه وبين المسبب بتاعه. تمام. زي ايه؟ زي السحر. السحر ملوش ميكانيزم او آلية عمل حد يقدر يكتشفها بالابحاث او ما الى ذلك، لا دي حاجة غيبية محدش يعرفها، زي السحر. زي ايه تاني؟ زي الدعاء، زي صلة الرحم تطول العمر. تمام. كل دي اسباب باطنة. زي الرقى، كل دي اسباب باطنة. زي البركة، ان اشياء تجلب البركة، زي مثلا اذكار، زي قراءة القرآن، دي اشياء تجلب البركة. فدي كلها ايه البركة ديت شيء يعني باطن لا يرى ولا اطلع عليه بالابحاث ولا بالتجارب ولا وما الى ذلك، ولكن ديت ايه اسمها اسباب باطنة. كلاهما سواء الاسباب الظاهرة او الباطنة، منها ما هو مشروع منها ما هو غير مشروع. يعني في اسباب ظاهرة غير مشروعة طبعا، يعني زي مثلا ان ايه ان الخمر سبب في السكر، ما هو ده سبب بس سبب محرم. تمام. مش معنى ان هو سبب انه بقى حلال، لا كذلك برضو الاسباب الباطنة في منها محرم زي السحر، السحر سبب ربنا جعله سبب في الضر والنفع، بس السبب ايضا محرم، تعاطيه محرم، تمام. فمش معنى ان دل ادلة الشرع على انه سبب او ادلة الظاهر التجربة على انه سبب يبقى اصبح مشروع، لا، حتى لو ثبت علميا او سبب شرعيا ان هو سبب علميا في الاسباب الظاهرة وشرعيا في الاسباب الباطنة دوت ايه لا يجعله مشروع، لكن حكمه في الشرع ده مسألة غير انه هو سبب. يعني كنا اعترفنا بانه سبب لا يجعله مشروع، دي نقطة ودي نقطة، واضح. يبقى اذا الاسباب قلنا نوعين، اسباب ظاهرة تعرف بالعادة والتجربة ودي تشترك في علمها المؤمن والكافر، تاني حاجة اسباب باطنة لا تعرف الا بالشرع لانها غيب. النقطة الثالثة بقى ان ادعاء سبب باطن بغير دليل من الشرع فهو شرك اصغر او بدعة، لان الاثنين معناهم واحد، البدعة من الشرك الاصغر والشرك الاصغر من البدعة، تمام. يبقى دي القاعدة الثانية. القاعدة الاولى قلناها ان الندية في باب الالوهية او الربوبية او الاسماء والصفات دي شرك اكبر. القاعدة الثانية ان ادعاء سبب باطن بغير دليل من الشرع يبقى دوت ايه شرك اصغر، واضح. القاعدتين دول اما هنفهمهم كويس كل اللي جاي معانا مبني على القاعدتين دول ازاي. عندنا النهاردة مثلا الموضوع اللي احنا نتكلم فيه الوقت اللي هو التمائم، تعليق اشياء لجلب الدفع او لدفع الايه الضر. واحد بيعلق ايه الخيط والتاني بيعلق وتر والتاني بيعلق مش عارف حدوة والرابع بيعلق حاجة من النسور والخامس تعلق مش عارف ودعة وناب وكل الكلام دوت، هو في الاخر بيعلقه لدفع الضر او لجلب النفع، صح كده؟ طيب ايه حكمه؟ حكمه مبني على القاعدتين دول. اذا كان يعتقد ان هذا المعلق يضر او ينفع بذاته فايه حكمه؟ شرك اكبر، نعم صح، شرك اكبر. ليه؟ لانه جعله ندا لله في القدرة على جلب الدفع، جلب النفع او دفع الشر، صح كده؟ يبقى اعطاه صفة من صفات الربوبية، يبقى الشرك اكبر. طيب اذا جعل هذا التعليق سبب في ان يدفع الله عنه الضر او يجلب الله له النفع، ده يبقى ايه؟ شرك اصغر. نعم، ليه شرك اصغر؟ لانه ادعى سببا باطنا بغير دليل من الشرع، صح كده؟ طيب القاعدتين دول طبعا انتم فهمتهم كويس، ان شاء الله تكونوا فاهمين كويس، هيسهلوا علينا كل الابواب الجاية ان شاء الله، كل ابواب توحيد الالوهية مبني على القاعدتين دول. طيب اتكلمنا الاول، خلصنا كده التمائم، ياتي معنا التمائم من القرآن، ديت في اخر الفصل هنقولها، بس كده التمائم من غير القرآن انتهت. تمائم من غير القرآن نوعين، نوع شرك اكبر ونوع شرك اصغر. الشرك الاكبر التي جعل لها القدرة الذاتية فيها في المعلق نفسه على جلب النفع او دفع الضر، والشرك الاصغر جعلها سبب لجلب النفع او دفع الضر. قال ثم الرقى من حمة او عيني، وقلنا الحمة غير الحمة، الحمة اللي هي ايه ارتفاع درجة الحرارة، اما الحمة هي القرصة من العقرب او من ذوات السموم عموما يعني. ثم الرقى من حمة او عيني فإن تكو من خالص الوحيين فذلك من هدي النبي وشرعته وذاك لا اختلاف في سنيته. وأما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فحذرن، إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس، فحذارا ثم حذار منه لا تعرف الحق وتنأى عنه. طبعا هو بيقول ان الرقى في منها مشكلتين، المشكلة الاولى انها تكون مجهولة المعاني، يعني مجهولة المعاني، والمشكلة التانية تكون فيها استغاثة او استعانة بغير الله. طبعا اللي فيها استغاثة او استعانة بغير الله فديت واضح انها شرك، واحد بيطلب من الشياطين او من الجن او من المقبور او من الولي او من غيره ان هو يدفع عنه الضر او يجلب له النفع، فده واضح انه شرك، لانه طلب من غير الله ما لا يقدر عليه الا الله، وايضا طلب على الغيب، واضح. المشكلة التانية اللي هو تكون الرقية مجهولة المعاني. يعني ايه مجهولة المعاني؟ قالك ان السحرة كانوا الاول بيستغيثوا بالجن وبالملائكة ومش عارف ايه وحاجات زي كده، اسماء يعني بيقولوا انها الملائكة بس هي في الواقع اسماء شياطين، فكان الناس بتنفر من ذلك، لا سيما اليهود، لان اليهود مشهورين بالسحر يعني. فبدأوا يحوروا هذا الأمر ويجعلوا إيه استغاثة بأسماء أعجمية هي في الحقيقة أسماء للجن والشياطين. واضح؟ لا يقول مش عارف شمهورش ومش عارف إيه والكلام الغريب اللي بيقولوا ده والطلاسم دي، هي في الواقع الكلمة دي معناها في لغتها هو استغاثة بالجن والشياطين، دي حقيقتها. لكن هي بلغة أخرى يعني مترجمة باللاتيني أو بالعبري أو بأي حاجة، فلما أنت بتقولها بالعربي ما أنتش فاهم معناها، فدوت ذريعة للوصول للشرك الأكبر، فهي تصبح شرك أصغر فتنهى عنها ابتداء. يبقى إذن لو رقية بكلمة مش عارف معناها ما تقولهاش، ولو جي واحد يرقي قدامك بكلمة مجهولة المعاني تنهى وتمنعه. تمام؟ يبقى إذن عايزين نقول إذن الرقية لها شروط. إيه الشرط؟ الشرط الأول زي ما احنا قلنا إنها تكون معلومة المعاني، واضح كده؟ الشرط الثاني إنها تكون باللغة العربية عشان تبقى معروفة المعنى. الشرط الثالث أن تكون من الكتاب أو من السنة أو ما يفهم معناه من غيرهما. طبعا في علماء بيقيدوا الرقية بالكتاب والسنة فقط، يعني يقولك ادعي الأدعية اللي في الكتاب والسنة، وده طبعا يعني قيد ضيق جدا، لأن واحد مثلا بيرقي ابنه فبيقول يا رب اشف ابني وبيمسح عليه وبيقول بسم الله وكده، هنقول له لا ده حرام؟ لا، هو ما عملش حاجة، هو استعان بالله واستغاث بالله، كونه هو الصيغة اللي قالها دي مش بالضبط كده في الكتاب والسنة، ولكن في السنة مثلا اللهم اشف انت الشافي شفاء لا غير سوق، ما هو مش حافظ دي، قال اللهم اشف ابني فلان مثلا محمد او احمد او كده، هنقول له انت اشركت او فعلت مكروه؟ لا، هو قيد يعني، هو لا شك هو الافضل القرآن والسنة، لكن كون تحريم ما غيرها فده قيد ضيق جدا، لكن الافضل يعني الارجح ان شاء الله هو جواز الرقية بغير الكتاب والسنة إذا كانت لا تحمل معنى محرما. وفي دليل على كده، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة اعرضوا علي رقاكم، فلما عرضوا الرقى عليهم قال لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك. إذن إيه هم عرضوا الرقى، والرقى دي كانت الرقى بيرقوها من الجاهلية، ما كانش فيها استغاثة بالأسماء والصفات، كان بيقول يا رب شفيني وكذا، ما كانتش واردة من القرآن والسنة أقصد، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم عليها ما لم يكن فيها شرك. يبقى إذن الرقية لها ثلاث شروط: الأول أن تكون من الكتاب والسنة أو ما يعرف معناه من غيرهما، الثاني أن تكون باللغة العربية، تمام، ولا تكون من إيه من الكلام الأعجمي، الثالث أن يعتقد أنها لا تضر وتنفع بذاتها ولكنها سبب في الضر والنفع، الله عز وجل هو الذي جعلها سبب. يبقى دي الرقية. يبقى خلصنا كده التمائم، اتكلمنا طبعا الاول على الدعاء والنذر والذبح خلصناهم، واتكلمنا في الفصل الثاني على التمائم وخلصناها والرقى وخلصناها. بعد كده بيقول وفي التمائم المعلقات ان تكو ايات مبينات. يبقى ده النوع الثاني من التمائم، وهو التمائم من القران. يبقى التمائم من غير القران قلنا انها ممنوعه مطلقا، اما انها شرك اكبر او اصغر. اما التمائم بقى من القران، قال وفي التمائم المعلقات ان تكو ايات مبينات فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف، وإن تك مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير ميني، بل إنها قصيمة الأزلام في البعد عن سيما أولي الإسلام. يبقى إذن الرقية التمائم المعلقة من القرآن إيه حكمها؟ حكمها أن السلف اختلفوا فيها، بعضهم أجازها وبعضهم منعها. أجازتها السيدة عائشة رضي الله عنها، ومنع منها ابن مسعود وابن عباس وابن عكيم وعقبة بن عامر وأصحاب ابن مسعود، المانعين يظهر انهم اكثر من المجيزين. تمام، الاختلاف واسع يعني، بس عايزين نقول ايه دليل المنع. دليل المنع اولا عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم، من تعلق تميمة فلا أتم الله له. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ما استثناش منها التمائم من القرآن، قالها عموما كده من تعلق تميمة فلا أتم الله له. يبقى في عموم نهي عام، فنستثني بالقرآن ازاي؟ مفيش دليل على الاستثناء. يبقى ده قول المانعين اولا لعموم النهي، ثانيا لمنع الامتهان، ان الواحد لما يعلق حاجة من القرآن سلسلة او ورقة او اي حاجة هيدخل بها الحمام وهينام وهو شايلها وهتمتهن، هتتبهدل معاه، فمنع الامتهان. ثالثا لسد الذريعة، يعني لسد الذريعة ان هو النهارده علق قران، بكره هيعلق حديث، بعده هيعلق كلام من ادعيه، بعد كده هيعلق اي كلام، فممكن تبقى ذريعه ان يعلق ما هو غير القران. تمام. فاذا الراجح هو المنع لهذه الاسباب. بعد كده الفصل الاخير معانا النهارده، قال: فصل من الشرك فعل من يتبرك بشجرة او حجر او بقعة او قبر او نحوها، يتخذ ذلك المكان عيدا. وبيان ان الزيارة، زيارة المقابر يعني، تنقسم الى سنية وبدعية وشركية. يبقى هنتكلم على التبرك وزيارة المقابر. قال: هذا ومن اعمال اهل الشرك من غير ما تردد او شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم، كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر. طبعا بقبر إيه؟ ميت مش ميت. الفرق، حد عارف الفرق بين ميت وميت؟ النبي عليه الصلاة والسلام ربنا قال له إيه؟ إنك، لا مش لميت، إنك ميت وإنهم ميتون. تمام؟ فقال له ميت، لكن ميت غير ميت. ايه الفرق بقى؟ ميت يعني مات خلاص، لكن ميت تقال للميت اللي هو مات فعلا، وتقال للذي سيموت او حاله كحال الميت. تمام. وكان طبعا بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم معناه انك ستموت، انك ميت اي انك ستموت، وانهم لميتون اي سيموتون. تمام. فاذا بنقول ان ميت غير ميت. هنا قال قبر ميت يعني قبر واحد مات. يبقى إذن بيقول: كمن يلز ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر، متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. طيب النقطة هنا بيقول، بيتكلم على التبرك. تمام. طبعا التبرك معناه هو طلب البركة. التبرك هو طلب البركة، والبركة هي الخير او النماء او الخير الكثير. تمام. ده معنى البركة، والبركة تطلب باسباب. طيب التبرك اذا حسب التقسيم بتاعنا اللي احنا قلناه، القاعدتين اللي قلناهم، هيطلع ثلاث حاجات. الحاجة الاولى ان هو جعل الشيء اللي يتبرك به يضر وينفع بذاته، هيبقى ايه؟ شركة اكبر. واضح كده. طيب جعل المتبرك به سببا لجلب النفع او دفع الضر، يبقى حالته ايه؟ لا مش شرك اصغر بقى النهارده. تبرك مختلف. ليه مختلف؟ لان في فعلا اشياء جعلها الشرع سببا لايه؟ لجلب النفع او لدفع الضر. فاذا اذا جعل شيئا سببا لجلب النفع او دفع الضر، هنقول له هات الدليل الاول. اذا اتى بدليل فده تبرك مشروع، اذا لم ياتي بدليل يبقى ده تبرك شرك اصغر. يبقى هنقسم التبرك لثلاث اقسام. القسم الاول التبرك المشروع، وهو جعل شيء سبب للبركة بدليل من الشرع. القسم الثاني هو التبرك الممنوع، وده نقطتين. النقطة الاولى التبرك الممنوع شرك اكبر، وهو ان يجعل المتبرك به بغير دليل من الشرع دوت سببا لجلب النفع او دفع الضر. والتبرك الغير مشروع اخر اللي هو الممنوع الثاني، انه يجعله سببا لجلب النفع او دفع الضر، يبقى يجعله سبب او يجعله يضر وينفع بذاته. دي نقطتين، الاثنين ممنوعين. التبرك الممنوع ان يجعل المتبرك به يملك القدرة على جلب النفع او دفع الضر، ده شرك اكبر، او يجعله سببا لجلب النفع او دفع الضر بغير دليل من الشرع، وده شرك اصغر. واضحة؟ يبقى التبرك ثلاث اقسام. ليه ثلاث اقسام؟ لان في تبرك مشروع، فبقى في قسم معانا زيادة. ايه التبرك المشروع؟ عندنا يعني امثله كثيره جدا، كالتبرك باثار النبي صلى الله عليه وسلم وبجسده الشريف صلى الله عليه وسلم، وده تبرك مشروع وعليه احاديث كثيره جدا جدا جدا، كالتبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، والتبرك ببصاق النبي صلى الله عليه وسلم، والتبرك بوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في انيه الصحابه، ادله كثيره جدا على ذلك. والتبرك بلبس ثياب النبي عليه السلام ومس جسد النبي عليه السلام واثاره. فديت ايه؟ خلاص دي واضحة الدلالة، ودي عليها اجماع ان التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم واثاره جائزة ده رقم واحد. رقم اثنين من التبرك ايضا المشروع التبرك بماء زمزم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها مباركة. رقم ثلاثة التبرك بالحجر الاسود، وان كان مختلف فيه هل هو على سبيل البركة ام على سبيل ايه الاقتداء والسنة فقط في مناسك العمرة. ويعني المسألة فيها خلاف بين السلف. سيدنا عمر قال اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، وصحابي اخر قال لا بل يضر وينفع، معناه سبب في الضر والنفع. فالمسألة فيها خلاف بين السلف هل مس الحجر الاسود على من باب التبرك، ولا مس الحجر الاسود هو من مناسك العمرة او الحج فقط وليس من التبرك. طيب ايه تاني معانا؟ التبرك ايضا بماء المطر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسر ذراعه عن ماء المطر، طبعا ده برضو في خلاف هل هو على سبيل التبرك ام فقط مجرد محبة لما جاء عن الله، يعني لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول حديث وعهد بربي. تمام، اذا ثبت انه للبركة فهو من التبرك المشروع والدليل يحتمل، يبقى اذا في تبرك مشروع. واضح شباب؟ التبرك الممنوع قلناه اذا كان يجعل المتبرك به سبب في جلب النفع او دفع الضر بغير دليل صحيح يبقى ده شرك اصغر، اذا جعله يضر وينفع بذاته فهو شرك اكبر. خلاص كده يبقى ده التبرك. بعد كده قال ثم الزيارة على اقسام ثلاثة يا امة الاسلام. زيارة المقابر ثلاث اقسام. القسم الاول هو الزيارة السنية، فان الزائر فيما اضمر في نفسه تذكرة بالاخرة، يعني واحد راح يذكر نفسه بالمقابر والموت، ثم الدعاء له وللاموات راح يدعي هناك ويدعي للاموات بالعفو والصفح عن الزلات، ولم يكن شد الرحال نحوها ولم يكن هجرا كقول السفهاء، فتلك سنة اتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة. يبقى اذا ايه الزيارة السنية لها اربع شروط. الاول ان يكون نيته هي التذكرة في الاخرة، ثانيا ان يكون لم يشد الرحال لها، الثالث ان ايه لم يكن هجرة. يبقى تلت شروط، ان يكون اولا نيته قصده ان هو التذكرة بالاخرة والدعاء للاموات، ثانيا الا يشد الرحال نحوها، ثالثا لا يكن هجر. والهجر هو الكلام الخارج عن الشرع، يعني ما يقولش كلام بقى ايه في تعدي على الله سبحانه وتعالى في القضاء والقدر زي ما الناس بتقول، يعني كلام عند رؤية الاموات وما الى ذلك وسبتني ازاي وخدك مني وكلام الفارغ دوت، لم يكن هجر كقول السفهاء ولا كلام خارج عن الشرع باي صيغة. يعني فهو اذا فعل ذلك نوى التذكرة بالاخرة لم يشد الرحال لم يكن قول خارج عن اطار الشريعة، فتلك سنة اتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة. تمام، يبقى ده رقم واحد. رقم اتنين او قصد الدعاء والتوسل بهم الى الرحمن جل وعلا، فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة. يبقى ايه رايح يزور القبر عشان يتوسل بهم الى الله. تمام، يبقى دوت جعل زيارة المقابر سبب في قبول الدعاء. واضح؟ جعل زيارته للقبر سبب ارجى لقبول الدعاء منه، ده يبقى حكمه ايه شرك اصغر. نعم، ليه؟ لانه ادعى سبب بغير دليل من الشرع، ادعى سبب باطن بغير دليل من الشرع. ايه السبب الباطن؟ جعل زيارة المقابر والدعاء عند القبور او قبور الاولياء بالذات يعني اكثر اجابة او ارجى في الاجابة، وده طبعا شيء لم يأتي به الشرع. فهو ان قصد الدعاء والتوسل بهم الى الرحمن جل وعلا فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هذه الرسالة. النوع الثالث وان دعا المقبور نفسه فقد اشرك بالله العظيم وجحد، يعني دعا المقبور نفسه ان هو اللي يرزقه او يشفي او يشفيه او يزوجه او ما الى ذلك، فقد اشرك بالله العظيم وجحد، لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، اذ كل ذنب موشك الغفران الا اتخاذ الند للرحمن. واضح شباب؟ حد عنده سؤال او اي اشكالية في الكلام اللي احنا شرحناه النهاردة؟ الحمد لله يعني خلصنا النهاردة يعني ما شاء الله اكتر من 30 بيت اوت، حوالي 40 بيت، ده فضل من الله سبحانه وتعالى. فحد عنده سؤال في اللي احنا قلناه؟ اتكلمنا على ان في عبادات الخوف والتوكل والرجاء والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والخضوع والاستعاذة والاستعانة وقلنا ضوابط الطلب على الغيب، وكلمنا عن النذر سريعا وعلى الذبح، وكلمنا بعد كده عن الشرك الأكبر وأنواعه أو ضبطه، الضبط بتاعه يعني، والشرك الأصغر وبرضه الضوابط بتاعته، وكلمنا عن التمائم وعن الرقى وعن التبرك وعلى زيارة المقابر، وانتهينا إلى هنبدأ إن شاء الله في فصل في بيان ما وقع فيما العامة فيه العامة اليوم مما يفعلونه عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات. حد عنده سؤال يا شباب؟ جزاكم الله خيرا، وصلى على نبينا محمد وعليه وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.